بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
بالله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يسب ابن آدم الدهر، وأنا الدهر بيدي، وأنا الدهر بيدي الليل والنهار،
وأنا الدهر بيدي الليل والنهار، أو بيدي الليل والنهار. نعم.
قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر.
نعم، هذا من الأدب في الألفاظ، فلا يجوز الإنسان أن يسب الدهر، يا خيبة الدهر، يا كذا يا كذا، فيلقي بلومه على الدهر. فإن الدهر زمان، وليس يأتي الدهر بشيء لا إرادة له ولا مشيئة، فإنه زمان يوقع الله عز وجل فيه ما قدره. ولهذا قال: وأنا الدهر. ما معنى وأنا الدهر؟ أي بيدي الليل والنهار، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. هذا معنى أنا الدهر، أي بيده سبحانه وتعالى تصريف الدهر، أي وأنا مصرف الدهر، وأنا مدبر أمر الدهر، وأنا موقع في الدهر ما أشاء وما أريد. ولهذا لا يقال الدهر من أسمائه سبحانه وتعالى، فليس هذا من أسمائه عز وجل. فهذا فيه إرشاد من الشريعة إلى الألفاظ الشرعية، ولهذا باب تعليم الألفاظ الشرعية واجتناب الألفاظ الممنوعة باب لا بد أن نعنى به، لا بد أن نعلم الأمة ما صحت به الألفاظ وما لم تصح. في باب العقيدة نقول: لفظ كذا يخالف العقيدة في كذا، لفظ كذا يخالف العقيدة في كذا، وهكذا ننظر الألفاظ الشرعية الجائزة نعلمها الناس، والألفاظ الممنوعة نبعد عنها الناس. نعم. نعم. كيف يعني زي نقط الله وسقيا؟ لا لا لا، ليس معنى هنا، لكن هنا على تقدير أنا الدهر يعني أقلب الدهر، أنا الدهر يعني أصرف الدهر، أنا أصرفه. ولهذا تفسيره: بيدي الدهر أقلب الليل والنهار، فأنا الظهر يعني أنا مدبر أمرهما. نعم. ولو، لأنه ما يقصدون بهذا، هم ما يقصدون يعني وأنا الظهر على فرض من اسم من أسماء الله عز وجل، هذا يرد عليه بأنه هم ما يقصدون بهذا. نعم.
باب كراهة تسمية العنب كرما.
لكن الظهر ليس اسم أسماء الله، لأنه ليس حسنا، اسم الله عز وجل حسنى، أي أنها متضمنة صفات الكمال، فأي كمال في الظهر؟ ما في كمال. نعم.
باب كراهة تسمية العنب كرما. قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر ولا يقولن أحدكم للعنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا كرم فإن الكرم قلب المؤمن. قال حدثنا
يعني الكرم والكرم وكذا فلا يطلق على العنب الكرم. قيل أن الخمر من العنب كان يطلق عليها ذلك أي فلا تطلق عليها وهي خمر أنها كرم من الكرم كيف تكون كذلك؟ أو لا تقول على العنب الكرم أو الكرم فإنه لا كرم فيه وإنما هذا قلب المؤمن هذا قلب المؤمن. وهذا في أن تغلب هذه التسمية على الشيء. لكن لو أن الإنسان قالها على وجه استثنائي أو بعض الأحيان ما في إشكال. نعم لكن المهم ألا يغلب هذا على الاسم حيث لا يقال عنب يقال كرم. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب
يقول النووي قال العلماء سبب كراهة ذلك أن لفظة الكرم كانت العرب تطلق على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب يسموها كرما لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجر لأنهم إذا سمعوا اللفظة ربما تذكروا بها الخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال إنما يستحق هذا الاسم الرجل المسلم أو قلب المؤمن. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن. قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم للعنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا الحبلة يعني العنب. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
نعم.
باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن حفص وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي فكلكم عبيد الله ولكن ليقل فتايا ولا يقل العبد ربي ولكن ليقل سيدي. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وفي حديثهما ولا يقل العبد لسيده مولاي وزاد في حديث أبي معاوية فإن مولاكم الله عز وجل. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا فتاتي غلامي.
كل هذا من باب الأدب. وجائز أن يكون الإنسان ربي، إنه ربي أحسن مثواي، لكن إذا كان على وجه الإخبار فالأمر سهل. لكن الإنسان لا يخاطب يقول يا ربي، ولا يقول يا عبدي، إنما لو أخبر قال عبدي فلان أو كذا، كما جاء في الحديث أن تلد الأمة ربتها، إطلاق الرب المقيد، لكن على وجه الإخبار. أما على وجه الخطاب فإنه يترك، هذا هو الأولى مع جواز هذا. فهذا إشارة إلى الأدب في هذه الألفاظ، وإن كانت جائزة في أصلها، يقرب بالمنزل، يقرب بالدار، يقرب بالدابة، يقال كذا، ويقول أيضا هذا عبد من عبيدي أعتقته أو كذا، كل هذا جائز، ولكن يترك هذا الأمر ولا يستعمله الإنسان في المخاطبة، بل إن استعمله يكون في على وجه الإخبار. فكل هذا من باب الإرشاد والتوجيه، الإرشاد والتوجيه وليس التحريم. نعم.
باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقثت نفسي. هذا حديث أبي كريب. وقال أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لكن. قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية بهذا الإسناد قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم خبثت نفسي وليقل لقثت نفسي.
يعني قال يعني غثت، وهي بمعنى أصلا خبثت أو كذا، لكن هذا عدول أيضا عن الألفاظ الشديدة إلى ما هو أخف منها. ما يقول خبثت نفسي وإنما يقول لقست نفسي، وهي بمعنى خبثت، لكن هي بمعنى غثت أو كذا، فيعدل الإنسان عن الألفاظ الشديدة إلى الألفاظ الخفيفة. فما يقول أنا خبيث النفس لا يقول هذا، وإنما مثلا يقول نفسي مثلا غثة، نفسي فيها كذا وكذا، كلمات يبتعد بها عن الخبث، لأن الخبث لفظة شديدة. هذا أيضا من الإرشاد والتوجيه والأدب. نعم.
باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد الريحان والطيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن شعبة قال حدثني خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع امرأتين طويلتين، فاتخذت رجلين من خشب وخاتما من ذهب مغلق مطبق، ثم حشته مسكا وهو أطيب الطيب، فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها، فقالت بيدها هكذا، ونفض شعبة يده. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن المقرئ قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن نافع قال كان ابن عمر إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة، ثم قال هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. فالمستحب أن الإنسان إذا عرض عليه الطيب أن يقبله، هذا هو المستحب، ولا يرده، كما ذكر البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب، فإذا عرض عليك الطيب فاقبله، حتى ولو كنت مثلا لا تستريح لهذه الرائحة خذه وقدمه هدية لغيرك، خذه وقدمه هدية لغيرك فاقبل هذا الطيب. ففيه استعمال المسك، وأنا أطيب الطيب، أطيب الطيب هو المسك، وهو بعض دم الغزال، وكراهة رد الريحان والطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كما قال: حبب إليه من دنياكم النساء والطيب. ومعنى أنه حبب إلى النبي النساء والطيب أن النبي لما كانت فطرته سليمة كان قابلا لهذه الأمور التي تتوافق مع الفطرة، فكان النبي يحب النساء صلى الله عليه وسلم، ولهذا تزوج، وكان الزواج من سنته لأن هذا يوافق الفطرة. ولهذا إذا عزف إنسان عن الزواج فاعلم أن به علة، لكن إنسان يكون صاحب فطرة سليمة ويعزف عن الزواج بلا علة هذا لا يمكن. ولهذا عندك الشباب المعقد نفسيا، تقول واحد مثلا ما تزوج ليه؟ هذا معقد نفسيا، نتيجة أنه معقد نفسي هذا ما يتزوج، يعزف عن الزواج، وإذا كان متزوجا ربما طلق وفارق. أما إذا كانت النفس مستقيمة وطيبة وفي حالتها الطبيعية فإنها تلجأ إلى الزواج. وكذلك الطيب، الروائح الطيبة، فإن النفوس الطيبة تقبل الروائح الطيبة وتقبل المناظر الطيبة وتقول الكلمات الطيبة، فالنفس الطيبة أولى بكل طيب. لهذا حبب إلى النبي من الدنيا النساء والطيب. نعم، فكان يقبله صلى الله عليه وسلم ولا يرده. نعم نعم، لم يتزوج ليس لرغبة عنه، بل هو الذي صنف في سنية الزواج شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن الإنسان قد يؤجل الزواج لطارئ، واحد أجله ليحصل مال، واحد أجله ليعود من رحلته 3 سنوات أو 5 سنوات، هذا ليس عزوفا عن الزواج. كما قلنا إذا كان لعارض من العوارض هذا لا إشكال فيه، إنما طبيعي يقول أنا طبيعي ويعزف بلا عارض هذا مريض، هذا مريض. نعم.
كتاب الشعر. قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال:
بل صنف بعض الناس في العلماء العزاب فلا يتخذ هذا سنة، لكن ما جاء أنهم ماتوا بدون زواج، بس ماتوا. الإنسان قد يموت ومبكر، قد يموت قبل الزواج، هذا وارد، ليس أنه دعوة إلى أن يبقى الإنسان بلا زواج. الإنسان صاحب الفطرة السليمة يفكر في الزواج، يفكر في بناء أسرة، يفكر في أولاد، يفكر في أن ينفع مجتمعه وأمته، يفكر في إعفاف نفسه. أليس الله قد خلق فيك ميلا للمرأة؟ طب كيف تصرفه إن لم تصرفه أمر مشروع؟ فإن قلت أنا عابد الحمد لله لا أتأثر، قلنا جاهدت نفسك مجاهدة عظيمة بغير داعي. حتى لو كنت صادقا اجلس بقى طول الليل والنهار جاهد نفسك على الفاضي. طب وانت تجاهد نفسك ليه؟ تزوج وترزق من هذا الزواج بالولد الذي هو عبودية موقوفة على المتزوجي، ولد صالح يدعو له، وإعفاف المرأة وتكثير النسل وإسعاد النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ما يعزف عن الزواج إلا جاهل أو مريض على طول، إما جاهل بقدر هذا الزواج أو مريض به علة. نعم نعم، ما أظن الشيخ الإسلام يعني مسألة يقول نسيت شخصا ما ينسى، كيف صنف وألف وكذا، لكن ممكن سنة يطرأ له طارئ. يعني مثلا واحد يقول لك: والله أنا يعني أنا من فترة 20-30 دي فترة مثلا أنا قوي فيها في الحفظ وكذا، فأنا أؤجل الزواج حتى أحصل علوما وكذا، ثم تزوج بعد 30. مات هو قبل 30، هذا ما تقبل، هذا وارد، هذا وارد. إنسان يرى المصلحة، واحد يقول لك مثلا: والله أنا بدل ما تزوج وأبي ينفق علي، أنا أسافر 5 سنوات آتي بالمهر والبيت وكذا، فما هذه طوارئ عوارض لا إشكال فيها. نعم، لكن إنسان يصرف ينصرف عن ذلك تعبدا وطاعة وأفضلية مطلقة. النبي صلى الله عليه وسلم ردع ذلك على بعض الصحابة لما قال وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال لكن قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لهذا اجعل النبي قدوتك دائما، لا تقتدي بأحد إلا إذا كان مقتدا برسول الله. النبي راجع الصحابة في بعض أشياء، راجع عبد الله بن عمرو بن العاص في صيام الظهر وقيامه وختم القرآن في يوم وكذا، راجع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، سلمان راجع أبا الدرداء في تعبده حتى انصرف عن امرأته فذهب ليزوره ويعلمه السنة تعليما عمليا، قام من الليل أراد أن يقوم كعادته من أول الليل، قال نام 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 حتى إذا بقي من الليل جزء قال يلا نقوم يلا نصلي، كأن أبا الدرداء يقول فوت علي الليل، لأن الإنسان لو تعود مسلكا معينا فجاء آخر فشغله عنه كأنه يخنق، كأنه يخنق لأن هذا ليس عادة له. طيب تقدم هذا الطعام، قال إني صائم، قال أقسم عليه لا أكلن وأكل، ثم بين له السن، إن لنفسك وإن لولدك وإن لضيفك وإن لحقا فأعطي كل ذي حق الحق. فلما بلغ الأمر للنبي قال صدق سلمان، صدق سلمان. فخير الهدي هدي محمد. يمكن لو أنا عندي أبو الدرداء بدون مراجعة النبي ولو جزء سلمان أقتدي به، يمكن أنا لو عندي عبد الله بن عمرو بن العاص أقتدي به، يمكن، لأن الإنسان دائما يلجأ إلى الإيه؟ إلى مثل هذه الأشياء. الإنسان دائما يألف الخارج عن المعهود، بل قد يمدح صاحبه. واحد مثلا يلبس لك لبس معين ما يكوش الجلابية، أنت ممكن تعجب به، ما شاء الله تبارك الله أخ، يعني انت عمال طول النهار تيك ومشغول بالكي ومشغول بكذا وهكذا، تاخد بالك. واحد مثلا يصبغ لحيته، تقول لي يعني هو في وقت بتاع، يعني الافضل واحد ما يصبغش يسيبها كده، عشان لو تراك يقول لك والله انا مشغول بالعلم. لا احنا اشغل من النبي ولا احنا اشغل من الصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا السنه في الخضاب، فالذي يخضب اكمل من الذي لا يخضب ولو كان اعلم الام مثلا، يعني لأن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دل على الخضاب، يبقى أخضب وأوجد وقتا للسنة. أنا أوجد وقتا للسنة. ولذا أعجبني مسلك السعدي رحمه الله لما نقر كلام ابن الجوزي، فإن ابن الجوزي كان إيه؟ إذا جاءه من يزوره يريد أن لا يقطع وقته في غير فائدة، فكان يبري الأقلام وكان كذا وكذا في هذا الوقت، يعد الأوراق، يبقى هو جاءه الزوار استغل الوقت، أم بقى يبري الأقلام جايز، لأن هذا سيأخذ وقتا من وقته، يبرئ الأقلام ويعد الأوراق وكذا وكذا. فهذا مسلك جيد لا شك أنه لا يضيع وقته، لكن السعد بيّن أنه لو قضى ذلك في مدارسة العلم معهم كان أولى وأفضل، هذا أفضل وصحيح، هذا أفضل، هذا أفضل. لكن الناس لا يلتفتون إلى مسألة المدارسة، قد ينقل هذا المسلك مسلك ابن جوزي ولا ينقل مسلك المدارسة، إنسان يتكلم في الدعوة، يتكلم في العلم، يتكلم في كذا، هذا أفضل من أنه أقوم أنا أرتب الأوراق وأبر الأقلام وكذا. نعم. نعم. أمه جاهلة يعلمها، أمه جاهلة يعلمها، كيف تغار الأم على ابن لا يتزوج؟ إذن أمه جاهلة هنا يعلمها، ويأتي بامرأة تبر أمه، فالإنسان لابد له من سعي، يترك أمه مع من؟ مع الزوجة، الزوجة تقوم وترعى حق الأم، لكن أم تقول أنا أغار أنا لا أريد أن أتزوج، إذن أم مريضة، في أم تغار على ابنها فتمنعه من الزواج. نعم.
قال رضيت رسول الله،
صحيح صحيح. خير الهدي دائما هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة كلية. نعم.
قال رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زي مسألك أهل العلم في التدريس أيضا وطرح المسائل، في واحد تعرف ما. شوف لو زارك مرة أو لو أنت خلطت يوم عرفته بالشذوذ في مسائل علمية أو نجلس عليه، تطلع تخرج من عندي من المجلس هذا وانت ضيق الصدر، تصل على المشايخ انا واحد جلست معه يضيق صدرك، لا ما مش عارف الاجماع لا يعمل به، لا ما ادري مش عارف قول الصحابة ايه، لا ما ادري مش عارف قضية ايه، المهم كأنما يضرب رأسك بحجارة طخ 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 على طول كده، تقوم انت يعني انت جايب الكلام ده منين؟ وكل حاجة هو معلق لها شبهة او معلق لها استدلال في غير محله، بعض الناس كده صحيح واخد بالك، لكن بعض الناس لا تشعر به، هو الذي على مسالك العلماء، كأنما تجلس عند عامي، هو ليس عاميا، هو ليس عاميا، وإنما العلم القائم على الرسوخ الذي لا شذوذ فيه، فترى العلم السهل المدلل عليه، إنما هؤلاء معجبون بهذه الشواذ، يحب الشواذ، واخد بالك، ولهذا نحذركم من القناعة بأمثال هؤلاء الذين يفتحون مسائل ويشققونها تحسب أن هذا هو العلم بعينه وأن هذا قد وصل إلى ما لم يصله أحد، ما شاء الله بحر بحر، إنما هو بحر من الشبهات ومن اختراع طرق شاذة في الأمة، فبعض الطلبة يعجب بمثل هذه الطرق، يعجب مثل هذه الطرق في الدراسة والتدريس وكذا، ويظن لو جيت بألف كتاب على طريقة السلف هذه أيضا ما فيها رسوخ عامية، لكن لو جاء يدرسه بطريقة معينة ويشقق له مسائل ما شاء الله هذا العلم ويشقق ويفتح ويعمل ويسوي وآخره، هو في النهاية سوف يجعلك يا خارجيا يا معتزليا يا تكفيريا أي شيء من هذه الأشياء، لأنه ليس على طريقة الايه طريقة أهل العلم، ولهذا لو تحضر عند ابن عثيمين تحضر عند ابن باز تحضر عند المشايخ تحضر عند هؤلاء تحسب أنك ايه يعني المشايخ ما يفصلون ما يؤصلون ما كذا كذا إلى آخره، لكن لو جلست عند طالب علم مبتدئ هو يحرص على هذا الأمر، يجمع لك قبل أن يأتي الدرس يجمع لك كل الكلام من على الشبكة ويقرأ عليك ويوظفه على حسب إيه؟ يوظفه على حسب ما يريد، تظن أنه إنما يذكر قواعد وإنما هي قواعد من عنده أو قواعد صحيحة عن العلماء، لكن توظفها في هذا الواقع وتلك المسألة لا تجده صحيحا ولا سديدا. نعم.
قال رضيت نعم. رسول الله
الله أصحاب سنة ما أكبر هذا كلام طيب رائع، فالناس دائما في شذوذ إلا من عاصم ربي سبحانه وتعالى، والسنة نادرة من يطبقها ومن يعمل بها. نعم. ولهذا الإنسان لا يعجب بمثل هذه الأشياء بمسالك في وهيئات مخترعة يظنها أنها الحق، يلبس لباسا معينا، يمشي مشية معينة، يمتنع من ركوب سيارة، يمتنع ما أدري من إيه، من بناء بيت، يجعل بيته بالطين، يجعل بيته بكذا، يقول لك ابن عثيمين جعل بيته بالطين، ولو ابن عثيمين ولو ابن باز، لو ابن عثيمين وابن باز والألباني ومقبل ابن هادي أئمة العصر قالوا احنا بنجلس في الطين هذا، واخد بالك، زهدا وإثارا وكذا، مع إمكانية أن يعيش الواحد في بيت نظيف إذا سقطت الأمطار فلا ينشغل، قم يا بنتي هاتي طست عشان نمنع الماء، طيب صلي يا شيخ المكان به وحل وطين وكذا، ولا يجد مكانا في البيت يصلي فيه ولا ينام فيه ولا يجلس فيه ولا كذا، نقول خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل دل دليل على أن الامتناع من هذا هو الأفضل؟ لا، ما دل دليل على هذا، الإنسان ما يمتنع، المباح حلال، بل المؤمن أولى به، صحيح الإنسان لا يصل إلى حد الصرف وكذا نعم، لكن أصل ذلك أنا أعيش في بيت مصبوب، أن أبني لولدي الدور الثاني يسكن فيه، والدور الثالث لولدي الثاني، عند 10 من الولد 10 أدوار، لا تقول هذه 10 أدوار، أنا عف أولادي، لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وما الإشكال أن أوجد ابني بيتا، ولا ابني يسكن معي في بيت، هو وزوجته يبقى متزوج وأنا جلست على باب الغرفة، ما احنا غرفتين، أنا في غرفة أنا وأمه، وهو في غرفة وزوجته، ولسه متزوج، ها زوجته تلبس له شيئا أبدا، تخرج زوجته في الإسداد يظهر وجهها وكفاه كأنها ذاهبة لتصلي، من قاعد أمام البيت أمام الغرفة، بيت ضيق، ولا ابني أجعل له شقة فيها يسعد ويأنس، إذا وجد هذا. لكن إذا ما وجد إلا هذا فالحمد لله، الحمد لله، إذا ما وجد إلا هذا الحمد لله. إنسان عنده سيارة يقول أدعها واركب الناقة ليه؟ أو القصواء، عندك سيارة الحمد لله يا شيخ، هذه السيارة هذه اللي معك وخذ مرسيدس أحدث موديل، جزاك الله خير، أحسنت بارك الله فيك، بدل من شيل الشيخ عبد الرؤوف معانا بس، يبقى الشيخ عبد الرؤوف والشيخ علاء محتاجين سيارة ضخمة، خلاص تمام كويس الحمد لله، جيمس عالي، جيمس عالي كويس، بدل ما ناخد أخير معانا ناخد ايه 4 و5 و6 ايه يعني، فالحمد لله يعني. فانتبهوا يا اخواني، لا يغتر واحد بالمسالك هذه الشاذة، فإن النفس لما تأوي إلى هذا الحقيقة. ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر ركز على هذا المعنى كثيرا، في أن الإنسان لا يبقى في حياته متعبا نفسه مجاهدا لها على معنى في النهاية غير مأجور عليه، يعني في النهاية أنت غير مأجور له، أتى من الشرع استحباب ولا من شرح كذا، وتجاهد نفسك على ألا تأكل لحما، ما أدري ألا تفعل إيه، ألا تقول إيه، ألا تركب إيه، ألا تفعل. يا رجل جاهد نفسك في ماذا؟ في تحقيق واجب وتحقيق مستحب، ترك محرم، ترك مكروه، طلب علم شرعي، واخد بالك؟ لكن ما في أترك مجاهدة نفسك في هذا الأمور التي لا تأتي بفائدة وقد يتأثر بها الإنسان، بل غالب أصحاب هذه الأوصاف يعيبون من لم يفعلها ولو كان من العلماء، يعيبون من لم يفعلها ولو كان من العلماء، يعيب مثلا الشيخ فلان لأنه سكن في قصر، لأن الشيخ العثيمين ما كذا، مع أن الشيخ العثيمين تحول وسكن في البيت بيت جميل قبل أن يموت مع ولده، فيعني المسألة ليست، وحتى لو كما قلنا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رضيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت نعم. قال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم أنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. قال وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة، وزاد قال إن كاد ليسلم، وفي حديث ابن مهدي قال فلقد كاد يسلم في شعره.
فدل هذا عن الشعر الذي سمعه النبي وإن كان شعرا جاهليا، إلا أنه دال على التوحيد، توحيد الربوبية وكذا العام، ودال على التوحيد، ففيه استحباب سماع الشعر إن كان حسنا. نعم.
قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي
النبي ما قال الشعر ولا حفظه، لكن سمعه، ولقد كان يأمر حسان بن ثابت فينشد الشعر بين يديه. نعم.
قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وحدثني محمد بن حاتم
النووي. وفي هذا الحديث من قبل لبيد وهو صحابي وهو لبيد بن ربيعة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فدل هذا على أن الشعر إنما يعظم قدره بالمعاني لا بالفصاحة. ليس معنى أشعر كلمة يعني أفصح من جهة الألفاظ والمباني وكذا، لا، إنما من جهة المعنى. أشعر كلمة، أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد. فهذا لا يرجع والله أعلم إلى الفصاحة، فإن العرب قوم يحسنون هذا، وإنما هو إلى المعاني الصحيحة. فهذا أصح كلمة تكلمت بها العرب في أشعارها. نعم.
ولو حدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي الصلت أن يسلم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال
هذه المعاني الكلية والفرح بها ولو جاءت من أي أحد، فالإنسان يفرح بالحق ويفرح بمقولة الصدق الصحيحة. فعلا ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا استثناء، أي مما يراد به وجه الله سبحانه وتعالى ومما يكون عمله لله فهو باطل، لا مردود عليك، لا أجر لك فيه. كل شيء ما خلا الله مما يريد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى فهو باطل. دعوتك ليست لله باطلة، علمك ليس لله باطل، عبادتك ليست لله باطلة، زواجك ليس لله باطل، يعني لا نفع فيه ولا أجر لك فيه. بالمفهوم ألا كل شيء لله فهو مقبول صحيح. هذه كلمة جامعة مانعة. فدل هذا على أن الإنسان يفرح بالعبارة الصحيحة المستقيمة. نعم.
عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ما زاد على ذلك. قال حدثنا أبو بكر
وكل نعيم لا محالة زائل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
كل نعيم لا محالة زائل في النص. لا أنا قلت ثمة البيت يعني. يعني هي تتمة هذا ولا
تتمة هذا وحقبه على الكلمة وهي يشير الروي ما زاد على ذلك
كأن النبي ما زاد على ذلك. نعم.
قال حدثنا
لكن ورد في النص تعقيب النبي على هذا فين
تتمة البيت
فين تعليق النبي على هذا ثابت
ورد عن الثلاثة كذبوا الصفحة الثانية من البيت قالوا إن نعيم الجنة
سوء مقيد يعني نعيم دنيا كل نعيم دنيا زائل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية
لو كان يريد مطلق النعيم هذا باطل، لو كان لو نعيم الدنيا كل نعيم نعيم الدنيا هذا زائل. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش حاء قال وحدثنا أبو سعيد الأكج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه.
كان مسلما ذكر هذا الحديث عقب الحديث هذه ليبين أن من الشعر ما هو محمود وهو ما سبق بيانه وهو إذا تضمن المعاني الصحيحة، ومنهم ما هو مذموم إذا كان على عكس ذلك، فإن تضمن باطلا فهو مذموم. فلأن يمتلئ جوف أحدكم من القيح خير من أن يمتلئ شعرا باطلا شعرا مذموما، وإلا فالنبي كما مر سبق سمع الشعر وأذن فيه. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهادي عن يحنث مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الشيطان أو أمسك الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا.
نعم.
باب تحريم اللعب بالنردشير. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه.
هذا يدل على التحريم لأن هذا وعيد. قال العلماء النردشير هو النرد هو الظهر يعني عندنا، فالنرد عجمي معرب وشير معناه حلو، وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد. وقال أبو إسحاق المروزي من أصحابنا يكره ولا يحرم، وأما الشطرنج والصحيح ما ذهبوا إليه لأن الحديث يقتضي هذا، وأما الشطرنج فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام ومروي عن جماعات من التابعين، وقال مالك وأحمد حرام، قال مالك هو شر من النرد وألهى عن الخير وقاسوه عن النرد، وأصحابنا يمنعون القياس ويقولون هو دونه، ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما هو تشبيه لتحريمه بتحريم أكلهما والله أعلم. يعني قد يقول قائل ليس هذا يدل على التحريم لأن الصبغ فيه ما ليس محرما لو إنسان وضع، هو المقصد هنا فكأنما صبغ يده في لحم خنزير يأكله ودمه يشربه فتكون الصورة محرمة. والصحيح أيضا من القولين في الشطرنج أنه حرام ففيه الكذب، وفيه أيضا مثل الزهر، وكذلك أيضا فيه الصد عن الفرائض أحيانا لأنه ما ينتهي الأمر بسهولة، وأيضا قد يكون فيه الأصنام، الصور الموجودة هذه أصنام بأنها كلها رؤوس، هذا صنم هذا رأس فرس أو رأس كذا، هذه أصنام أيضا. وفيه أيضا قضاء هذا الوقت الطويل في غير ذكر لأن الشطرنج يحتاج إلى وقت طويل. نعم. فهو اللغو الذي قال سبحانه في صفات العباد لله المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، فهذا لغو لا شك. نعم. الكوتشينة يعني بدون فلوس وبدون شيء من هذا مشابهة فساق، لأن هذا ما عرفت إلا عند الفساق، إنما يفعله الفساق فأنت تشابههم في هذا، أنت تشابههم فيها الصور أيضا على ظهره فأنت تشابههم في هذا. والضمن نفس الطاولة هي النرد أيضا. الحق إيه؟ يشبهها نفس هذا أيضا نفس هذا لكنها أقل، يعني الضمن الكوتشينة الورقية بدون هذا هي أقل، لكن على الإنسان ألا يتشبه بالفساق. من الذي يلعب الضمنة والكوتشينة هذه؟ من الذي يلعبها؟ يلعبها عباد الله الصالحون، يلعبها العلماء، يلعبها الفساق، فهذا تشبه بهم، هذا تشبه بهم. والناظر إلى اللهو في الشريعة يجد لهوا هادفا، مدعبة الرجل لفرسه، مدعبة الرجل لولده، مؤانسة الرجل لزوجه، ارموا وانا معكم، سابق النبي عائشة، هذا الناظر الى اللهو، هذا اللهو المشروع. اما ان الانسان يشابه الفساق، يشابه الفساق، هذا لا ينبغي. ينبغي الانسان يكره ما اختص به الفساق. نعم. نعم. اللي هي الكوتشينه يعني؟ يعني ما نقول حرمة مثل ما ورد النهي فيه، لكن نقول مشابهة، يعني يكره هذا كراهة شديدة. لكن إذا كانت فيها الصور هذه تحرم، يحرم الصور واستعمالها على هذه الطريقة وادخالها في البيوت مع عدم الحاجة، يحرم هذا، لكن يكره ذلك كراهة شديدة، هي مشابهة الفساق تكره كراهة شديدة. نعم. نعم. وهذا في نص، هذا في نص أيضا، اللهو مشابهة الفاسق، هذه في النصوص العامة التي أقل أحوالها الكراهة الشديدة، هذه أقل أحوالها الكراهة الشديدة، يعني أقل أحوالها الكراهة. أنا لو أنت دخلت علي لأنكرت هذا علي، أليس كذلك؟ لو أنا أجلس مع أخ ألعب الكوتشين وأنت دخلت علي لأنكرت علي ذلك، أيما إنكار أقول لك لما تنكر علي؟ مباريات ايه؟ على وجه الفساق. نعم. الان انت مشابهتك للعيب الكرة في ماذا؟ في ركلها بالقدم ولا في اظهار الافخاذ وتمام ادوات اللعبة؟ أنت في الكوتشين عندك أدوات اللعبة كلها إلا مال تبذله، هما يبذلون المال، هذه مسألة. المسألة الثانية أنه حتى لو شبهت الفساق في هذا، لو شبهت أهل الكرة في طريقتهم، حضرت النساء والرجال يشاهدون هذا، بذلوا الأموال من أجل مشاهدتك، قضيت وقتك كله في ذلك، صنعت فيها المنافسة على العوض، لو شبهتهم أيضا لأخذت حكمه. إنما مسألة أن يركل واحد كرة بقدمه أو أن يذهب كل شهر كل شهرين كل ثلاثة يلعب ساعة، هذا ليس من المشابهة. نعم. يعني ما اكتملت أدواتها.
مشابه أيضا أنه ليس لهوا محضا وإنما يعود على البدن بالفائدة والنفع، فليس لهوا محضا.
هو أيضا قد يقول في هذه ليست لهوا محضا، فيها تنمية الزكاة وفيها. نعم. لكن لو كان على الوجه الذي يعني مثلا الإخوة تعمل دورة كما يقال دورة رمضانية بدون مال، فهذا يكره لهم كراهة شديدة. ليه؟ ضيعوا أوقاتهم ووقعت منافسة في غير داع، حتى لو بدون مال. نعم. ومع ذلك احنا بنقول حتى مع هذه ترك ذلك أولى، لكن الأشياء اللي مثلا فيها بناء جسم، مسابقة جري بسباحة، هذا شيء أفضل، لكن لو حصلت هذه لا تمنع، يعني لو لا تمنع. إنما لعب الكوتشينة هذه ما يفعلها إلا الفساق، وقد اكتملت الأدوات إلا المال. ماذا عند الفساق في الكوتشينة إلى هذا؟ ضمن وتريس وبيليا وما أدري، نفس المسألة. نعم. لا أيضا لو فعل هذا بعض الأحيان لا بأس. نعم. طبعا كثير من الإخوة يجلس أمام التلفاز يراعي يشاهد المباراة، وأيضا يقول هذا لا بأس به، ما التوسع بيفضي إلى ما يفضي إليه. يعني إخوة بتشاهد مباراة كرة القدم، هذا أمر مقرر عنده، حتى ذهب مسألة النظر إلى العورات لا تمثل عنده شيئا، مسألة العصبية الغير إرادية مهما يتحكم فيها في هذا، بل قد يبكي ربما، بل قد يضيق صدره إن هزم فريقه، وهذه من الأمور أيضا التي يعني يأسف لها الإنسان، ان اخ يبقى مستقيم وكذا ويجلس امام مباراة كرة القدم وعن منبر يحذر الامة من متابعة هذه المباراة وضيع الوقت. فالانسان يحرص، فمقصود الشارع العام هو الحرص على ما ينفعك. قال النبي احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فالكرة قد لو 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 ان الانسان فعلها مثلا مرة كل شهرين كل ثلاثة، قد يكون في اجتماع الاخوة مؤنستهم ما ادري يعني، يذهبون الى البحر مثلا للسباحة ومعهم كرة يلعبون مثلا بها بعض الوقت، هذه فيها منفعة معينة. لكن ايضا لو قيمت على وجه يشبه الفساق من دورات من منافسات تقتضي اياما متتالية وكذا، هذا يمنع. اما لو رأك واحد، ولهذا لو رأك واحد من الناس تلعب كهذا الذي اقوله لك مثلا لا ينكر عليك، لكن لو رأك واحد تمسك بهذه الكوتشينة وتلعب بها لأنكر ذلك عليك أي مؤنكر. قال ده الشيخ بيلعب كوتشينة، الشيخ بيلعب الضومنة. فالإنسان يبتعد عن هذا. نعم. وما يشتهي الإنسان فعل الفساق، لكن لا نقول نجزم بأن هذا حرام كما ورد فيه النص، لكن هذا يكره كراهة شديدة، يكره كراهة شديدة. نعم نعم. من أي وجه؟ لا الله أعلم، الله أعلم يعني. ولو قد يكون وجهي لما يقول أخونا رمضان في مسألة يعني إيه مسألة الحظ معها، وأيضا ما يعني سمعت أحد من أهل العلم لفت إلى هذا الأمر وقال بأن الكوتشينة هذه من النار، إنما الضمنة نعم قال بعض العلم هذا الضمنة منها. المادة لو قال أحد من العلم هذا ماشي، لكن الله أعلم، الله أعلم. عموما خلونا نتكلم عن الأصل، ألا وهو يعني الله والذي لا ينفع والذي يشبه الفساق، هذا قل أحواله الكراهة. فإذا ثبت عندك عدم النفع ومشابهة الفساق فاترك ذلك. خلينا نتكلم عن الأصل العام، إذا ثبت عندك مشابهة فساق وثبت عندك عدم نفع فاترك هذا. انت شكلك شيخ رمضان عندك عايز اقول كده كل يكره هذا كراهه شديده، وهذا يشابه الفساق ويكره كراهه شديده، تمنعه منه لهذا، لكن لا تقول حرام هذا، لا تقول لما تصفر سيدك من كذب هذا حال وهذا حرام. إذا ثبت عندك ذلك التحريم قل به. أنا ما يثبت عندي إلا الكراهة لأمرين، عدم النفع، والأمر الثاني مشابهة الفساق، بحيث لو راك واحد قال هذا يفعله الفساق ينكر عليك. وأدلة الشريعة العامة تمنع الأمرين، تمنع ما لا نفع فيه، احرص على ما ينفعك، والذين هم عن اللغو معرضون، وتمنع أيضا ما فيه مشابهة الفساق، لأن القلب لا ينبغي أن يتشهى هذا، أن يتشهى هذا. ولهذا مثلا المرأة لو تزينت في بيتها لزوجها، لكن بما فهذا مباح، لكن لو كان على ما يشبه الفاسقات، أمر معروف بالفاسقة الفاجرة تختص به، فهذا وإن كان لزوجها إلا أنه يكره كراهة شديدة، لأن هذا يقتضي أمرين. الأمر الأول أن الإنسان شاهد، الأمر الثاني أن الإنسان أحب ما شاهد فوقع في قلبه، يعني الأمر مفتوح. يعني الأمر في الزينة، زينة المرأة أو أفعال المرأة مع زوجها الأصل على الإباحة، لكن بما لا يذكر الإنسان فعل الفاسقات الفاجرات البغايا، بما لا يكون كذلك. وكلما اشتهت المرأة اشترت وفعلت، وضعوا لها تشقير وضعت تشقير، وضعوا لها ما ادري ايه وضعت ايه، لا، إنما الزينة نعم، لكن بما لا يشبه الفساق، بما لا. ولهذا قال بعض السلف في الغناء لما فعله عندنا الفساق، صحيح هو حرام بالنص، لكن من أحد عيلة ذلك أنه ما يفعله رجل معروف بديانة ومعروف بصلاح ومعروف بكذا، لما فعله عندنا الفساق. نعم. أما المباح على أصل لا بأس، عشان بس الوقت ما ياخدش، خلاص هذا اللي عندنا فيه. يعني كما قلنا إذا كان الأمر أمر مبنى على هذا فعلى الأقل يكره، يدل على ذلك ليس النص الخاص، يا أخواني انتبهوا، ليس النص الخاص بل الأدلة العامة التي يسميها العلماء في باب من أبواب العلم خوارم المروءة. سميها الناس العلماء خوارم المروءة. خوارم المروءة حرام يا شيخ رمضان؟ خوارم المروءة لا، ليست حراما، خوارم المروءة ليست حراما، وإنما خوارم المروءة خلاف مألوف ما اشتهر عن الصالحين، إنما يفعله بعض الناس هكذا، فصنف في خوارم المروءة، وأن الإنسان لا يتمثل بهؤلاء، إنما يجعل دائما تمثله بماذا؟ بفعل الصالحين. كما قلت لكم الآن لو جاء إنسان مثلا لبس برنيطة ولا لبس ترينج ولا كذا، ما هو أيضا نفس المثال، أصل مباح، لكن أهو سبت أهل العلم؟ يعني أجلس أنا أشرح في بخاري وأشرح في مسلم بترينج أو كذا، مع أنك قد تلبسه في البيت مثلا. فهذه أمور يعني تراعى بالأدلة العامة، بالأدلة العامة، إنما له يشبه الفساق وكذا، هذا يعني أقل أحواله كما قلنا الكراهة الشديدة في هذا. نعم نعم. هو يقول لك احنا ما عندناش، خلاص احنا نلعبها بلا هذا، بلا بغضاء ولا شحناء. هو طبعا العبها من غير التدية، هلعبها من غير بغضاء. لا، هذا في المنصوص عليه. نعم، من علله كذلك. نعم، اذا وقعت البغضاء والشحناء وقع كذا فهو محرم، المحرم نفسه الشحناء والبغضاء، اما الاصل لا. فلهذا نقول يعني كراهية الأمر كراهة شديدة لهذين الأمرين هو الأقرب. نعم نعم.
كتاب الرؤيا. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى بن سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. قال وحدثني حرملة بن يحيى
يعني أنه يصيبني حمى، لكن ليس بالحمى الشديدة التي أزمل من أجلها وأدفر من أجلها، يعني كانت شديدة عليه يرى الرؤيا فيتأثر بها تأثرا شديدا. نعم.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديثهما أعرى منها، وزاد في حديث يونس فليبصق عن يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت أبا قتادة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. قال وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد الحاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة فإن كنت لأرى الرؤيا وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه ابن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ولا يخبر إلا من يحب. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليسفل عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا.
يعني من كان صادقا في حديثه كان صادقا في رؤيته لأنها فرع عن ذلك. نعم.
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغلة، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. ولو حدثني
يعني أكره القيد في الرؤيا، أحب القيد في الرؤيا وأكره الغل، إن جاء قيد فأنا أحبه لأنه ثبت في الدين، إنما الغل يكرهه. نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث قال أبو هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل.
يعني الغل صفة أهل النار، الغل يكون في العنق والقيد يكون في الرجل. نعم.
والقيد ثبات في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال إذا اقترب الزمان وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرج في الحديث قوله وأكره الغلة إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي.
وإليه ترجع جميع الأعداد، فإن المشهور من 46، والأعداد غير هذه إما داخلها في 46 أو نقول عدد لمفهوم له، أو أنها من أوهام أرواح، لكن ثبت أنها من 46 جزءا، وذلك لأن النبوة قالوا لأن النبوة كانت 23 سنة، وكان النبي قد بدأ برؤيا الصالحة على مدى 6 أشهر، نصف سنة، فلو جعلت السنة نصفين في 23 كان المجموع 46، فتكون جزء من 46 جزء من النبوة من المبشرات. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المسلم يراها أو ترى له. وفي حديث ابن مسهر: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني بن المبارك حاء قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. قال وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد قال وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. وفي حديث الليث قال نافع: حسبت أن ابن عمر قال: جزء من 70 جزءا من النبوة.
فدلت هذه الحديث كلها على أن رؤيا حق، وأنها من المبشرات، وأنها من عاجل بشرى المؤمن، وأنها الإنسان المؤمن يراها أو ترى له. وإذا وجد الإنسان رؤيا طيبة ورأى ما يحب فإنه يحدث بها من يحب ويحمد الله عز وجل، أما إذا رأى ما يكره فإنه لا يحدث بها أحدا. هذه واحدة. الثاني أنه يدخل عن يساره ثلاثا: يدخل، يبصق، ينفث، كل واحد وهو التف الخفيف ثلاثا. كذلك يتحول عن جنبه كذلك، يبقى لا يحدث، يدخل ثلاثا، يستعيذ بالله أيضا من الشيطان الرجيم، تحول عن جنبه، ورد فليصلي، فليراد بها الصلاة المعروفة، أو يراد بذلك الدعاء أن الله عز وجل يجنبه إياها، الله أعلم. كل هذا هو الوارد فيما لو رأى الإنسان ما يكره: يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، يتحول عن جنبه، يدخل عن يساره، لا يحدث بها أحدا، بل يكتمها ولا يحدث بها أحدا، بخلاف إذا رأى ما يحب فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويحدث بها أيضا من يحب. لماذا يحدث بها من يحب يا أخوان؟ إما يقولها أحسن تأويل أو يفرح له بذلك، لأن في ناس حتى تحقد عليك في الرؤى، يعني إذا رأيت رؤيا طيبة فيها مبشر قد يحولها لك على أنها إيه، على أنها منفرة وأنها دليل سوء وغير ذلك. أما من يحبك فإنه يحمله لك على أحسن المحامل. نعم. اي نعم، بس هل القيام مراد به القيام للصلاة؟ فليقم. نعم يعني اذا قام من النوم يعني اذا قام، لكن هو الاقرب يعني وحملوه على الظاهر الا اذا ورد ما يعارضه. نعم.